مساحة حرة.
مساحة حرة اليوم سنكون مع نشاط شبكة المنظمات البيئية التي هي عبارة عن هيئة تنسيقية بين مختلف المنظمات غير الحكومية الفلسطينية العاملة في مجال البيئة. ومعنا منسقة الشبكة عبير بطمة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك عبير.
صباحكم أهلا وسهلا فيكم.
طبعا نحن اليوم معك في هذا اللقاء لأنه منذ أيام عقد مؤتمر مخصص عن الطاقة، وكانت جلسة تحت عنوان الاستغلال الإسرائيلي غير القانوني لموارد الوقود الأحفوري الفلسطينية. يعني عندما نتحدث عن الوقود الأحفوري، هو يستخرج من مواد كالفحم الحجري، الغاز الطبيعي، النفط. إذن ركزت أعتقد على نقطة محددة بهذا المؤتمر أو هذه الجلسة.
صحيح، هي الندوة جاءت ضمن مشروع لمناصرة الحقوق البيئية الفلسطينية على المستوى الدولي، وهدف الجلسة الإلكترونية هي كانت لتسليط الضوء على الاستغلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية وتحديدا الغاز. تم التطرق للحقائق وعرض الحقائق لاستغلال إسرائيل للموارد الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة، وأيضا على امتداد الخط الأخضر في الضفة الغربية. بالتالي إسرائيل تضع سيطرتها الكاملة على حقول الغاز في قطاع غزة، تحديدا بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 وعدوان 2012 و2014، وضعت حقول الغاز الإسرائيلي وضعت الحقول تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبدأت الاحتلال الإسرائيلي في التفاوض مع شركة بريتش غاز بخصوص حقول استكشاف الغاز وتطويرها في المياه الفلسطينية. وأيضا هناك حقول غاز رئيسية تحديدا في قرية رنتيس غرب رام الله، وتمتد أيضا شمالا على امتداد الخط الأخضر. هناك في حقلين رئيسيين يستخرجوا منهم بمقدار 2.5 مليار برميل من النفط، وأيضا 182 مليار متر مكعب من الغاز. وأود التنويه أنه 85% منها داخل حدود الضفة الغربية، وفقط 15% داخل الخط الأخضر. وبالرغم من ذلك إسرائيل تضع السيطرة الكاملة على هذه الموارد بمعزل عن وجود أو عن أي تفاوض أو أي تشارك للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وهناك يمكن لديكم موقف أعتقد أو إيضاح أنه الاتحاد الأوروبي هون كان لكم ملاحظات على تصرفه أو تعاطيه بهذا الموضوع.
في الواقع في قائمة المشاريع ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي هناك مشروعين مطروحين على هذه القائمة. نعم. بالشراكة مع إسرائيل. المشروعين، المشروع الأول هو يوراسيا انتركونكتر، وهو إنتاج الطاقة في إسرائيل وتزويد أوروبا بالكهرباء عبر خطوط وشبكة كهرباء تمتد من إسرائيل إلى قبرص واليونان ثم إيطاليا وتزويد أوروبا بالطاقة، وهو خط كهرباء باتجاهين، فالفائض سيعود إلى إسرائيل وسيتم، يعني لا يوجد مانع من تزويد المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي هي غير شرعية في هذا المشروع، فلا ضمان أن يتم تزويد المستوطنات الإسرائيلية من هذا المشروع بالطاقة. والمشروع الآخر هو الإيستميد بايبلاين، وهو أطول خط غاز ناقل تحت البحر، أيضا يمتد من إسرائيل إلى أوروبا بتزويد الغاز، ويتم إنتاج الغاز في داخل أوروبا. تحفظنا على هذا المشروعين من أكثر من منطلق. المنطلق الأول أن هاي مصادر طبيعية فلسطينية، إسرائيل تضع السيطرة الكاملة عليها وتنكر الحق الفلسطيني في السيادة على هذه الموارد، فهذا يعتبر انتهاك للقانون الدولي. النقطة الأخرى وهي من منطلق بيئي، الاتحاد الأوروبي تعهد ووقع على اتفاقية باريس والتغير المناخي، ووضع استراتيجية متطورة لزيادة اعتماده على مصدر طاقة نظيف. فكيف يدعم مثل هذين المشروعين وفي نفس الوقت يتعهد بزيادة الاعتماد على مصدر طاقة نظيف، وهما هذول المصدرين مصدر طاقة ملوث. هناك في تناقض في موقف الاتحاد الأوروبي، وأيضا الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في دوامة الانتهاكات الإسرائيلية بدعمه لمثل هذه المشاريع، لأنه مصدر الغاز هو غاز مسروق، وأيضا ستدخل المستوطنات القانونية باعتراف الاتحاد الأوروبي في مثل هذه المشاريع، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يقع ويوقع نفسه في مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
نعم عبير بطمة، طبعا فينا نفهم بأنه إسرائيل غنية بالغاز نتيجة ما ذكرتي حاليا حضرتك، ولكن الفلسطينيون محرومون من هذا الأمر، من هذا المورد الطبيعي اللي هني هو بأرضهم. مثلا قطاع غزة يمكن أعتقد أنه يعاني هذا القطاع من انقطاع كهرباء، من أمور بيؤدي إلى سوء التعامل، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الصحة، بقطاع أيضا البيئة. أيضا ندخل ربما فيما بعد إذا كنا عم نحكي للأسف معنا وقت المياه إلى ما هنالك.
صحيح، قطاع غزة محروم من الطاقة، سكان قطاع غزة تزودوا في اليوم ما بين 3 إلى 4 ساعات بالكهرباء نتيجة الحصار الإسرائيلي على غزة، والنقص في الطاقة يعني أكثر من قطاع معتمد على قطاع الصحة. هناك قطاع صحة هش بسبب النقص في الطاقة، يتم ضخ مياه عادمة من دون معالجة للمياه البحر لأنه ما في طاقة كافية لتشغيل محطات معالجة المياه العادمة، وأيضا يسبب تلوث للمياه. حاليا 96% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، وهناك العديد من الأمراض المتعلقة بتلوث المياه وتحديدا لدى النساء والأطفال. فغزة غنية بالموارد، ولكن بسبب الحصار الإسرائيلي والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الموارد الطبيعية الفلسطينية في غزة محرومة من الطاقة، وهذا سبب كارثة صحية وبيئية في القطاع.
طيب بيبقى نسأل طبعا عن دوركم كمنظمات بيئية غير حكومية، هذا المنتدى أو هذا المؤتمر الذي عقد، كيف حتكونوا بعدين بتصرف أو بتطبيق غير إنكم تشرحوا ماذا يجري؟ شو حتعملوا؟
هو حيتم حملات ضغط باتجاه مطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية أن لا تعترف وأن لا تتعاون بأي طريقة كانت مع الجهات الإسرائيلية لاستغلال هذه الموارد الأراضي الفلسطينية. أيضا تسليط الضوء وفضح الممارسات الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية وهي ممارسات غير شرعية، وعلى إسرائيل أن تتوقف فورا على مثل هاي الإجراءات. نطالب ونؤكد بحق الفلسطينيين بالسيادة على الموارد الفلسطينية، وهذا أيضا لا يعني استخدام هذا المصدر، ولكن نطالب بحقنا بالسيادة على هذا المورد. نحن كشبكة المنظمات البيئية نعمل على زيادة اعتماد فلسطين على مصدر طاقة نظيف، واعتمادنا أكثر على الطاقة الشمسية. في قطاع غزة بتم تنفيذ العديد من المشاريع لحل مشكلة النقص في الطاقة، بتنفيذ مشاريع على مستوى منزلية وإذا على مستوى أكبر بتزويدهم بالطاقة من خلال الطاقة النظيفة وهي الطاقة الشمسية. فأيضا نطالب بزيادة التمويل لمثل هذه المشاريع الصديقة للبيئة لحل المشاكل البيئية والصحية في قطاع غزة، والتركيز أكثر على مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة. الاتحاد الأوروبي تعهد بزيادة اعتماده على الطاقة النظيفة، فعليها أن يوقف مثل هذه المشاريع وأن يدعم ويساند مشاريع صديقة للبيئة تعتمد على مصادر طاقة نظيفة، وعلى المجتمع الدولي أن يتم محاسبة إسرائيل على ممارساته غير القانونية وغير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
إذن صوت عبير بطمة منسقة شبكة المنظمات البيئية غير الحكومية الفلسطينية كانت معنا، شكرا لتوضيحاتك وأيضا لإلقائك الضوء على هذه القضية، شكرا جزيلا.